فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القلم. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: كيف أصلح من نفسي؟ هذا يا ابني سؤال يحتاج إلى جواب موسع. كيف أصلح نفسي؟ قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أي قد أفلح من حرص واجتهد على تزكية نفسه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس مشروع إصلاح طويل الأمد، هو مشروع إصلاحي طويل الأمد. يبدأ أولا بطلب العلم الشرعي في الضروري، يعني ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة، ملخص اعتقاد السلف الصالح. هذا شيء ضروري جدا ومهم، خاصة في أزمنة الفتنة. ثم الضروري من الأحكام العملية كفقه الصلاة أصالة بالذات. ثم يجتهد العبد على نفسه بمزيد من الطاعات، على رأسها التزام الفرائض، فيحرص على صلواته الخمس أن تكون في وقتها، وأن تكون في الجماعة أيضا، هذا أفضل. ويحرص العبد على أن يتزود من صلوات النوافل، خاصة النوافل المرتبطة بالفرائض التي يسميها أهل العلم النوافل المؤكدة أو السنن المؤكدة، كركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وكذلك بعد المغرب، وكذلك بعد العشاء، أو ربما أربع قبل الظهر أو أربع بعدها، وثنتان قبلها أو ثنتان بعدها. الشاهد أنه يجتهد في هذه السنن النوافل تدعيما للفرائض. يجتهد المسلم أيضا في أن يكون له ورد ثابت سواء قل أو كثر من القرآن الكريم يوميا، فإن القرآن أعظم الذكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثالث أو الرابع أن يحرص المسلم على الأذكار المسنونة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا بالذات الأذكار المقيدة، فضلا عن الأذكار المطلقة. الأذكار المقيدة كالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما قبل النوم، أذكار ما بعد النوم، أذكار ما بعد الوضوء، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار ما بعد سماع الأذان، أذكار ما بعد صلوات الفرائض، أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول للبيت. هذه الأذكار المرتبطة بزمن معين أو مكان معين نسميها أهل العلم الأذكار المقيدة، محافظ جدا على هذه الأذكار المقيدة، حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول: من حافظ على الأذكار المقيدة اللي ذكرناها أو ذكرنا أغلبها كتب أو كان عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا يحاول المسلم بين الحين والحين أن يواظب على شيء من صيام النافلة كصيام الاثنين وصيام الخميس أو صيام الاثنين والخميس، فإن الصيام يكبح جماح النفس ويكسر الشهوة عند العبد ويقي الإنسان هذه الفتن، خاصة في هذه الأزمنة التي فيها كثير من الخطورة على الشباب وعلى الشابات بالذات. أيضا يحافظ المسلم فوق هذا كله على الصحبة الصالحة الطيبة، لأن الصحبة الصالحة تعلم الإنسان إذا جهل، وتنبه الإنسان إذا غفل، وتعين الإنسان إذا ضعف، فهو في حاجة إلى هذه الصحبة الطيبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك اللي هو الصاحب الصالح إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يحذيك يعني يطيبك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما الآخر والعياذ بالله هي صحبة السوء، فهو كحامل كنافخ الكير والعياذ بالله، فإن هذه الصحبة السيئة تجتنب، لأن صحبة السوء تعين الإنسان على الطاعة وتأخذ بيد الإنسان وتعلمه كما ذكرت، وبالتالي هو أحوج ما يكون إلى صحبة طيبة صالحة تأخذ بيديه وتعينه. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا زين هذا كله بمزيد من طلب العلم حتى العلم الكفائي، فإنه في هذه الحالة يكون يعني خطى خطوات إلى حد ما في مشروع إصلاح النفس، ويداوم على هذا ويجدد التوبة بين الحين والحين، لأنه قبل مجاهدة العبد لنفسه كان هناك تفريط، وكان هناك غفلة، وكان هناك ذنوب ومعاصي، وبوابة الإصلاح لابد أن تخرج من باب التوبة، أو لابد للعبد إذا أراد أن يدخل في مشروع إصلاحي للنفس أن يدخل إلى هذا المشروع الإصلاحي من باب التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كثيرا ما كان يندبنا إلى التوبة في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأغر بن يسار: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: المشاهد المعلوم في هذه الأزمنة خاصة بين قوسين السنوات الأخيرة أن هناك كثيرا من الاختلافات بين كثير من أهل العلم، فهل هذه الاختلافات شيء طبيعي، خاصة وأنه ترتب عليها ما ترتب من الانقسام والفرقة؟ والله يا أخي الحبيب سؤالك يدمي القلب، لأنك أولا رصدت شيئا واقعيا موجودا اللي هو الاختلاف يعني، لكن بصفة عامة أو بصفة مبدئية الاختلاف يعني عايز أقول لك أنه هو سنة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني هذا أقرب ما يكون إلى طبيعة الناس. فكما نقول صوابعك أو أصابعك مش زي بعضها. الاختلاف في حد ذاته ليس المشكلة، إنما المشكلة ما يترتب على الاختلاف من الخصومات والانقسامات وإفساد ذات البين، هذا هو الخطر. إنما كنا نختلف هذا شيء طبيعي. ليه شيء طبيعي؟ أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا، يعني اختلفوا يوم أن كانوا في طريقهم إلى بني قريظة حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجوا عند الظهر أو قبيل الظهر، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما اقترب العصر وهم ما زالوا في الطريق في مسيرهم اختلف الناس فيما بينهم، فقال طائفة من الصحابة نصلي، النبي ما أراد عليه الصلاة والسلام أن يضيع علينا العصر يعني، إنما نصلي العصر ولو كان في الطريق، فصلوا العصر في طريقهم قبل أن تغرب الشمس ويفوت وقته. وأما الآخرون فقالوا لا، إحنا نتمسك بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ونحن لن نصلي العصر إلا في بني قريظة، وبالفعل لم يصلوا العصر حتى غربت الشمس. فلما عرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل حرام إنكم اختلفتم، إنما صلى الله إزاي تختلفوا وأنا بين أظهركم، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، إنما استمع إلى هؤلاء اللي هم صلوا في الطريق لأنهم خشوا أن يفوتهم العصر ويضيع وقته، أثنى عليهم خيرا، ثم استمع إلى الآخرين وأقرهم أيضا على ما فعلوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ده يعني في حياته وفي عهده عليه الصلاة والسلام، وهم صحابة كرام رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم وغيره قال كنا نسافر في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم. هم مختلفين وده صائم وده مفطر، لكن عندهم أدب الاختلاف، لا الصائم أنكر على المفطر ولا المفطر أنكر على الصائم، ولا هذا اتهم هذا ولا ذاك اتهم الأول. ليه؟ لأن هم اختلفوا لكنهم في حدود أدب الاختلاف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أيضا كلنا نذكر أن هم اختلفوا اختلاف بين وكان ظاهر جدا الاختلاف، وفي حدة في عهد الحديبية في زمن صلح الحديبية، مجرد ما الصلح اتعمل بالبنود اللي كان فيها شيء من الإجحاف الظاهري على المسلمين لصالح المشركين، إنه من أتانا مسلما من المشركين من مكة يعني نرده نسلمه إليهم نرده إليهم، وأنه من جاءهم منا مرتدا لا يردوه إلينا، فهذا البند بالذات. وطبعا وألا يعتمروا عامهم هذا، لأن قريش قالت لا تدخلوها علينا عنوة، العرب تعيرنا بذلك، إنما تعتمروا من العام القابل إن شاء الله. هذه البنود اللي هي وقعها شديد على النفس، وقف لها عمر بن الخطاب وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، يا أبا بكر ألسنا على الحق وهؤلاء على الباطل؟ قال بلى. قال أليس هذا رسول الله حقا؟ قال بلى. قال إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إزاي نوافق على هذه الشروط المجحفة؟ يعني شوف الاختلاف ظهر وأعلن عنه عمر، وكذلك كان معاه سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأنصار وآخرون، لكن أبا بكر رضي الله عنه تعامل مع هذه الشدة وهذا الكلام الشديد من عمر بن الخطاب. قال يا عمر هذا رسول الله والله ناصره، فالزم غرزه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تنسى، وتأكد ان الله عز وجل ناصره، واياك ان تعصي النبي عليه الصلاة والسلام، انما واجب عليك ان تلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، قف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم والزم ما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر بن الخطاب لسه لم تهدأ نفسه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس هؤلاء على الباطل ونحن على الحق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى. قال إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه والله ناصري. نفس الكلمات والجمل والمعاني التي قالها الصديق رضي الله عنه، لأنه الصديق من مدرسة هذه النبوة، من مدرسة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني من تربى على يده عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول نفس الجمل، يا عمر أنا رسول الله ولست أعصي والله ناصري فالزم غرزي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يا رسول الله ألست كنت وعدتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ نحن نعتمر السنة دي إن شاء الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى، ولكن هل قلت لك أنك مطوف به عمك هذا؟ إنك ستأتيه وستطوف به، أنت جيله جيله بس مش هذا العام عشان الاتفاق، إنما هتأتي له من العام القابل إن شاء الله. الشاهد نشوف الخلافة، أعلن عمر بن الخطاب ما سكتش كما يقولون، أعلن عن هذا الخلاف، ومع ذلك هناك أدب الاختلاف وهناك حدود وقف عندها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع قول أبي بكر لا تعصي النبي إنما إلزم غرزه، وحينما سمع نفس الجمل من النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله ولست أعصي والله ناصري. الشاهد كل دي اختلافات كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، فالاختلافات حتى وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم بين أظهرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام المرجعية العليا للأمة عليه الصلاة والسلام. لكن تعالى بقى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة اختلافات بينة جدا وظاهرة، وما زالت موجودة في كتب أهل العلم تتوارد على الأجيال جيلا بعد جيل. أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا، وقف عمر بن الخطاب يشهر سيفه ويقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، ووالله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات. شوف إلى هذا الحد، مع أنه النبي مات فعلا عليه الصلاة والسلام، وبقي هذا الحال والصحابة مشتعلة الحماسة في قلوبهم ومتفاعلين ومتجاوبين مع عمر بن الخطاب، حتى أرسل الله إليهم الصديق رضي الله عنه. فمجرد ما دخل الصديق فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالناس تركوا عمر وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه الذي أفاقهم من غفلتهم ومن دهشتهم. قال أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا على أسماعهم آية آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تخيل أخي الكريم إن سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا الموقف يقول كأني هذه الآية أول مرة أسمعها في كتاب الله عز وجل، فهدأت نفوس الناس وأيقنت قلوبهم أن رسول الله بالفعل قد مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وغيرها وغيرها من الاختلافات الكثيرة بعد موته عليه الصلاة والسلام. الشاهد إحنا نختلف لأن هناك أسبابا للاختلاف، لكن حينما نختلف نفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ، وحين نختلف نتأدب فيما بيننا بأدب الاختلاف، والأمر يحتاج طبعا إلى مزيد تفصيل لكن لا يسعنا الوقت الآن. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أيها السادة الكرام فاصل قصير سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا الذي كان يسأل عن الاختلاف يقول ما هي آداب الاختلاف التي نسمع عنها كثيرا آداب الاختلاف يا حبيبي الفاضل يقتضي من المختلفين التناصح فيما بينهم وأن يفرقوا بين الخلاف السائغ اللي يستساغ فيه أن تختلف معي وأختلف معك وبين الاختلاف غير السائغ اللي هو بين الأدلة والبينات فمنطقة لا يجوز أن نختلف فيها طيب لكن حتى لو اختلفنا في منطقة الاختلاف الغير سائغ فلابد أن نحن نتأدب فيما بيننا بأدب الاختلاف أدب الاختلاف يقتضي عدم إنكاري عليك ولا إنكارك علي إلا في حدود المناصحة وذكر البينات والأدلة والبراهين إنما الإنكار بمعنى التخطئة والكذا هذا لا يصح ولا يجوز الأمر الثاني عدم إساءة الظن بالمختلفين باللي مختلف معاك يعني أنا اختلفت معك أو أنت اختلفت معي لماذا تسيء الظن فيا أنا مريد للحق لكني أخطأت أنت مريد للحق أصبته احمد الله عز وجل وادعو لي ولا تسيء بي الظن ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذني الأمر الثالث عدم التجريح عدم التعرض للأشخاص كما يقولون خلينا في حدود الموضوعية أنت مختلف معي في حكم ما خلاص خلينا ناخد وندي في هذا الحكم لا أتعرض لشخصك إنك جاهل وإنك مبتدع وإنك ضال مضل ولا أنت تفعل هذا معي أيضا بسبب إن إحنا مختلفين أمال تعمل إيه يا أخي الحبيب لا مجال للتجريح الذوات والأشخاص إنما إذا كان الاختلاف موجودا بالفعل فيكون الحل هو المناصحة والتذكرة والنقاش بالحوار بالأدلة الشرعية بأقوال أهل العلم من السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى وثق تماما أخي الحبيب إنه لو كان الخلاف في حدود الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مش سيحصل الخلاف الذي تتصوره لأن الصحابة اختلفوا لكنهم في حدود الأدلة الشرعية يعني كنا نضرب مثالا لاختلافهم حتى في موت النبي عليه الصلاة والسلام وكمان اختلفوا حتى أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات خلاص سلمنا ان هو مات لما جاء ابو بكر رضي الله عنه وانتشل الناس من الدهشه والاستبراق طيب اين يدفن النبي عليه الصلاه والسلام اختلف الصحابه رضي الله عنهم اجمعين من قائل ندفنه في مكه اللي هو مسقط راسه حيث نزل عليه الوحي حيث ولد وحيث اوحي اليه واخرون يقولون ندفنه هنا في المدينه فهي مهجره الذي اختاره الله عز وجل له وآخرون يقولوا ندفن هناك في بيت المقدس مدينة الأنبياء حيث دفن إخوانه وآباؤه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه فضل مختلفين في هذه الأقوال الثلاثة حتى ساق الله عز وجل للجميع أبا بكر رضي الله عنه جاء أبو بكر وقال أيها الناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون الأنبياء يدفنون حيث يموتون والنبي عليه الصلاة والسلام مات على فراش عائشة في غرفتها فرفعوا الفراش وحفروا تحت الفراش مباشرة ودفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف حصل لكنهم في النهاية اتفقوا لما جاءتهم البينة، البينة من كتاب الله أو من سنة رسول الله، بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. واختلفوا حتى في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا عارفين القصة أن فاطمة رضي الله عنها اختصمت أبا بكر عليه رضوان الله تعالى لأنها جاءت إليه تطلب ميراثها في أبيها، فقال ليس لأبيك ميراث أصلا ولا لك نصيب في ميراثي عليه الصلاة والسلام. النبي كده عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يستاهل كما يقولون. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وغضب علي على غضب فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ثم في النهاية اصطلحوا لأن الصديق رضي الله عنه قال سمعت يا فاطمة يا علي يا غيركما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فانتهى الخلاف وانتهت مخاصمة فاطمة لأبي بكر، وانتهى غضب عائشة على غضب علي على غضب فاطمة، وتراضى الجميع لما جاءتهم البينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد نختلف لكن نتأدب في الاختلاف بالأدب الذي كان معهودا على عهد الصحابة والتابعين والأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لا إنكار إلا في اختلاف التضاد وفي الخلاف غير السائغ، والإنكار يكون برفق ولين، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم لا مجال لإساءة الظن في الذوات والأشخاص. ثم أخيرا لا مجال إطلاقا، ودي أدب أساسي من أدب الاختلاف، للتجريح والسباب والشتائم والانتقاصات، فإن هذا أصلا ليس هدي الإسلام، ليس خلق المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ويقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بارك الله فيها تقول كنا نصلي جماعة من النساء، وكانت الأخت التي تصلي بنا لا ترتدي شرابا في قدميها ولا تغطي رجليها بعباءة الصلاة، هل تصح الصلاة خلفها للمأمومين وهل تصح صلاتها أيضا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق لابنتنا السائلة أن جمهور الأئمة من الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر اتفقوا على أن المرأة المسلمة لباسها في الصلاة أن تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه، هذا الذي اتفقوا عليه، واختلفوا في الكفين، حتى الحنابلة يجادلوا ويختلفوا في مسألة جواز كشف الكفين للمرأة في الصلاة، يعني يريد من المرأة أن هي تلبس القفاز أو أن يكون قم عباءة الصلاة ساتر للكفين. وما أجمل العبارة التي ساقها ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى، وربما يكون ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إن لم تخن الذاكرة، لكن العبارة يعني أحفظها جيدا، قال كل ما ورد في كشف الكفين للمرأة المسلمة يعني الصحيح منه غير صريح والصريح منه غير صحيح. فهذا هو الأصل الذي عليه جمهور الأئمة، ستر كامل للمرأة بما فيها قدميها طبعا وليس إلا الوجه. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد ترخص وقال أنها تصلي في ثياب المهنة، وثياب المهنة يعني إن انكشف قدماها انكشفت قدماها فلا بأس بذلك. طيب نعمل إيه الآن؟ نقول ننصح أختنا الإمام التي كانت تصلي به، ننصح الأخوات عموما احرصنا على أن تأخذنا بأحسن القولين، اتبعوا، قال الله عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. عشان كده الأئمة والعلماء بيتتبعوا الراجح من الأقوال وليس المرجوح من الأقوال. الراجح طبعا ببينات وأدلة وبراهين. فإحنا مأمورين أن نأخذ أحسن القولين، أحسن القولين أقربهم إلى الشرع، إلى الآيات، إلى الأحاديث، إلى الأدلة، هو قول الجمهور بوجوب أن تغطي المرأة قدميها في الصلاة. طيب لو كشفت، لو كشفت متبعة لمذهب أبي حنيفة بعلمها إن ده مذهب أبي حنيفة، فنقول هي الآن مقلدة ولا يعني نحكم على صلاتها بشيء، لكن نقول هذا عندنا لا يصح. طيب حنفترض جدلا ان هي معتقدة هذا القول، قول ابي حنيفة بمشروعية كشف القدمين، وصلت باخواتها اماما. طيب هل هذا يؤثر على صلاة المأمومين، معذرة المأمومات الاخوات؟ يعني لا يؤثر. ليه؟ لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الائمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. اللي هي العبارة اللي يقولها بعض الفقهاء إنه خطأ الإمام على نفسه، خطأ الإمام على نفسه. فهذا هو الذي يستبين لي في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل أو أختنا السائلة يقول هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفى، مع العلم أنني سأبقى في مكة ليومين فقط، قمت في اليوم الأول بالعمرة عن نفسي وأريد في اليوم الثاني أن أقوم بالعمرة عن والدي المتوفى عليه رحمة الله، هل هذا يصح؟ طيب برضو أخونا ولا أختنا بيسألوا عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة، تكرار العمرة في السفرة الواحدة. مسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، زي تكرار الجماعة في المسجد الواحد فيها خلاف بين أهل العلم. تكرار العمرة في السفرة الواحدة ذهب فيه أهل العلم إلى أقوال. القول الأول يتبناه المحدثون ويتبناه بعض الحنابلة وأهل الظاهر، يقولون لا تشرع، لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن هذا لم يكن معهودا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لم يرد في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمر النبي 4 عمرات عليه الصلاة والسلام، 3 منها كانت في شهر ذو القعدة، وواحدة منها كانت في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فيقولون هو لما اعتمر، اعتمر 4 عمرات ولم يؤثر عنه أنه كرر العمرة وهو في مكة، يعني أنه ذهب إلى التنعيم أو خرج إلى أدنى الحل ثم أحرم مرة أخرى بعمرة ثانية أو ثالثة في نفس السفرة. وما لم يكن من هديه لا يكون من هدينا، لا، ما لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون من هدينا. ليه؟ لأنه إحنا مأمورين أن نهتدي بهديه ونستند بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا. فبالتالي قالوا لا تشرع العمرة، لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني في نفس المسألة يقول به بعض الفقهاء من الحنابلة ومن الشافعية ومن المالكية، وعندي أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، بمشروعية أن يأتي المسلم بعمرة أخرى ثانية أو ثالثة أو غير ذلك من التنعيم أو من أدنى الحل في أي مكان آخر، أقرب ميقات مثلاً، أن يذهب إلى عرفات فهي خارج حدود حرمة مكة فيمكن أن يهل من هناك بالعمرة، يذهب إلى ميقات أهل الطائف يلملم، ميقات أهل اليمن اللي هو قريب من الطائف مثلا، يكون في ميقات أبيار علي، ميقات أهل المدينة ومن يأتي عليهم. المهم قالوا بمشروعية أنه يكرر العمرة مرة أخرى ولو من ميقات أهل مكة في العمرة، اللي هو أهل مكة لما بيحرموا بالعمرة بيحرموا من التنعيم عادة، يعني بيحرموا من خارج حدود حرمة مكة، من أدنى الحل كما يسميه أهل العلم. فيقولون خلاص أنا راجل موجود في مكة الآن، فأنا أصبحت حكمي حكم أهل مكة، فبما أنهم يحرمون لعمرتهم من التنعيم فأنا يجوز لي أن أحرم بالعمرة من التنعيم أيضا. هم مش اكتفوا بهذا فقط، يعني كأنه شيء من القياس، قاسوا المقيم اللي هو الأفاقي على أهل البلد أهل مكة، إنما زادوا الأمر أنه قصة أمنا عائشة رضي الله عنها لما فاجأتها الحيضة ولم تستطع أن تعتمر قبل حجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما هم النبي بالرجوع بكت عائشة رضي الله عنها: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله يرجع أصحابك بعمرة وحجة وأنا أرجع بحجة فقط. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل من هناك بعمرة، لذلك سمي المسجد اللي في التنعيم باسم السيدة عائشة رضي الله عنها، يسمونه مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيقولونه موضع الشاهد ايه من القصة؟ موضع الشاهد هو عائشة ما كررتش عمرة، هي عمرة واحدة بس التي فعلتها واتت بها، انما يقولون مشروعية الاهلال بالعمرة وانا في مكة. فقالوا هي كانت في مكة مقيمة في مكة هي بضعة ايام اللي هي فترة حجة الوداع، واحرمت بالعمرة من ميقات اهل مكة، وهي ليست من اهل مكة انما هي افاقية، يعني جاية من خارج أهل مكة من الآفاق، وبالتالي يجوز لي وليك والغيرنا والغيرنا إنه إذا كان في مكة وأدى العمرة عن نفسه أن يعتمر ويهل بالعمرة عن غيره ممن يجوز أن نعتمر عنهم كالوالد المتوفى في هذا السؤال، وأن يخرج لهذه العمرة ليهل بها أو يحرم بها من أدنى الحل، سواء من التنعيم مسجد أم المؤمنين عائشة أو سواء من أدنى الحل كمنطقة عرفات أو غيرها. وهذا الذي أدين الله عز وجل به، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: ما حكم الاتفاق على الشراكة في شراء عقار تمام ثم بيع حصتي لشريك آخر بالتقسيط طبعا مع فارق الثمن؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: إذا كانت حصتك معلومة في العقار، مش حصة مشاع، العقار ده بمئة ألف وحضرتك دفعت 50 ألف، إذن أنت حصتك في العقار نصف العقار، بعد أن اشتريت نصف العقار عايز تستثمره فبعت هذا النصف لي أنا ب60، يجوز؟ نعم يجوز في هذه الحالة، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أخونا السائل بارك الله فيه يقول: كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد بعثته؟ كم مكث عليه الصلاة والسلام بمكة بعد بعثته؟ النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 عاما، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة 10 سنوات، مجمل مدة بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم 23 عاما، 13 في مكة و10 في المدينة عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأسأله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما، كما نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يأخذ بأيدي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم لا عليهم، وأن ينصرهم لا ينصر عليهم، وأن يرفع رايتهم ويقوي شوكتهم، ويوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم ويسدد رميتهم وينصرهم على عدوهم وعدوه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألقاكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.